بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تفاوتت الأقوال والأفعال فيما يتعلق بالسياسة والمشاركة فيها، فالبعض يصف السياسة بأنها تياسة، والبعض الآخر يقول ترك السياسة سياسة، هكذا وصفوا هذه السياسة، وكأنهم نظروا إلى سياسة منحرفة بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفوها بالتياسة وقالوا تركها سياسة. لما وجدوا الانشغال آناء الليل وأطراف النهار بالتحليلات السياسية بالوقائع والأحداث، حدث هنا كذا، فعلوا كذا وكذا، وصار الليل كالنهار والنهار كالليل، حتى تركنا الكثير من الطاعات والقربات، بل خرج البعض وكأنه ناصح لهذه الأمة يقول لا بد من فصل الدعوة عن السياسة. هكذا كانت النصيحة، والكلمات تحتاج إلى تخليص وإلى تسليك، وإلا فهذه الكلمة قد تتشابه معها القول بفصل الدين عن السياسة، وإلا فما الفارق بين فصل الدعوة عن السياسة وبين فصل الدين عن السياسة الذي تنكره وتقول هذا هو أقصر طريق إلى الكفر؟ فلا يصح فصل الدين عن السياسة، لابد من سياسة شرعية، لابد من الاحتكام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ناحية من نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ساحة مضطربة فيها كل الصور بكل الأشكال، بل حتى العلماني عندما يخرج يفصل الدين عن الدولة، يفصل الدين عن السياسة، يبرر ذلك تغريرا بالبعض ويقول السياسة عبارة عن لعبة قذرة، كيف نقحم الدين في سياسات كلها كذب كلها نفاق؟ وهكذا نظر وهكذا التبس البعض الأمر على البعض، فخرر العلمانيون بمثل هذه العبارات، وبعض أقوالهم حق بلا شك، ولكن تقول حق أريد به باطل. لما أرادوا فصل الدين عن الدولة، لما أرادوا إبعاد الأمة عن دين ربها تبارك وتعالى، وإلا فالدين شامل لكل ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، سياسية اجتماعية أو أخلاقية تتعلق بحرب أو بسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة كانت تحتكم لشرع الله جل وعلا في سياساتها، في تعهداتها، في كل ناحية من نواحي حياتها. وعلى ذلك درج الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان الواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فالبعض يقدم على مشاركة سياسية يراها طاعة لله جل وعلا. كفى أترك المجال للعلمانيين والليبراليين للملاحدة والشيوعيين، وخصوصا مع التخوف على هوية هذه الأمة الإسلامية، يريد تحكيما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطرف المقابل تجد من يحجم، من يتخوف بسبب المكيافيلية. فالغاية عند البعض تبرر الوسيلة، والبعض قد ينسلخ من جلده، والبعض قد يتملكه الغرور، ولربما صرفت الخدمات كسياسة أيضا ليست ابتغاء لوجه الله ولا لمرضات الله جل وعلا. قد يحدث التغيير والتبديل، يصير الحلال حراما والحرام حلالا، وتطغى السياسة على الدعوة. حتى قال البعض لي: لم يتكلم أحد في مسألة الخسوف إلا أنت، فهل يتملكني الغرور بسبب ذلك؟ ولماذا لم يتكلم الناس في حدث كهذا ويبينون الأحكام الشرعية؟ ولربما أوشك رجب على الانتهاء وعلى الانقضاء، وسنستقبل بعد أيام شهر شعبان، وقد لا نعير ذلك اهتماما ولا التفاتا. والسبب في ذلك هو الاستغراق في التحليلات السياسية، فالكل يصير سياسيا. ولربما خرج البعض يسأل عن الأديب، عن نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل، فيقول: هو الأديب الكبير. هكذا تكون الإجابة، وكأنها المراوغات السياسية. متى تكلموا بلسان واضح فصيح يسأل عن الفن فيقول: نرجع إلى الأفلام القديمة. يسأل عن الأوضاع فيقول: طبقوا الديمقراطية. هل هكذا يغير الإنسان جلده ولا يسع إلا أن تشهد شهادة الحق؟ لا يسع أن تتجارى مع أهواء البشر ولا مع أخطائهم، فلا بد من الوقوف مع أمر الله. والخطأ إذا ما كان علانية كان الرد أيضا علانية. ولذلك لما خطب الخطيب على المنبر وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فلما كان الخطأ على الملأ كان التصويب أيضا على الملأ. لا يسعك أن تستسر بنصيحة إلا لو كانت على سبيل الانفراد استسر بها صاحبها. تقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. فلماذا نغير ونبدل الأمر الذي حدا بالبعض لأن يتخوف؟ كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: إذا تكلم العالم تقي والجاهل يجهل. متى يتبين الناس الحق؟ أنت تعتب على آخرين، لربما سالكوا وانخرطوا في عمل سياسي فتبدل بهم
الحال وتغير، صاروا ديمقراطيين وكأنه النسيان لدين الله. وأنت الذي تطالب بتطبيق شرع الله، لما التدليس ولما التلبيس إن لم تجهر بكلمة الحق ولم تستطع ذلك؟ فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس لك أن تغير ولا أن تبدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن لم تكن متمكنا، إن لم تكن على مقدرة من القول الحق ومن النطق به والعمل بمقتضاه، فليس لك أن تنخرط. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك رجل ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإلا فالديانة هي أغلى ما نملك. نحتاج إذا ما انخرطنا في عمل سياسي أن ندرس كتابا ككتاب السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية، وقبل ذلك ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعامله مع الأصدقاء ومع الخصوم، كيف كان تعامله في إدارة الدولة. والحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. ندرس سير الخلفاء الراشدين، ندرس التوحيد وما ينافيه من الشرك. ما الذي يتكلم في توحيد وعقيدة؟ ما الذي يرسخ معاني الأسماء والصفات؟ ما الذي يتكلم؟ ما الذي يتكلم في رد العبادة لله، في توضيح منهج الأنبياء والمرسلين؟ تصبح المسائل وكأنها بمثابة موضات، فمن تكلم بذلك وكأنه يصير رجعيا متخلفا. أما من يتكلم في المصطلحات، يتكلم في التحليلات السياسية وكأنه المتمرس البارع، هكذا يحدث التغيير والتبديل. أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه على المعصية فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنع ذلك من أن يكون أكيله وشريبه، فبذلك لعنه. وضرب الله قلوب بعضهم ببعض، حذر وشفافية. هذا دين يدان به لله جل وعلا. وإلا فانظروا فيما فعلته بنو إسرائيل، قيل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ما الذي فعلوه؟ قالوا حنطة، أضافوا النون، أو قالوا حبة في شعرة. قال جل في علاه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. استحقوا اللعنة بسبب حرف أضافوه لهذه الكلمة، لهذا التغيير البسيط والذي يراه البعض من جملة السياسة، وأنه قد انخرط. وبالتالي فلا بد وأن يسلك مثل هذه المسالك التي يعفى عنها، وهيهات ثم هيهات. أنت يجب عليك أن تقف عند حدود ما أنزل الله جل وعلا. ليس لك أن تغير ولا أن تبدل. لا بد من مراعاة للمسائل الشرعية. سأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ستنخرط في مسائل لربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، والدنيا صارت فضائية أشبه بجهاز صغير، تقول الكلمة هنا تتسامع بها البشر في شتى أنحاء الدنيا. فكان لابد من حيطة وحذر. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيق. دخل أبو الدرداء على أم الدرداء مغضبا، قال: لو بعث رسول الله فينا ما عرف عرف شيئا من دين الله إلا الصلاة، مما نحن عليه إلا الصلاة. فالمسائل تتغير وتتبدل، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والذي يتكلم عن أدبية نجيب محفوظ وخيره ويقول أديب كبير، وتكون هذه الإجابة الدبلوماسية السياسية، ما الذي سيفعله بعد 1000 يوم إذا كان هذا هو شأنه في اليوم الأول ومع الحرف الأول من السطر الأول؟ ماذا تكون نهاية القصيدة؟ كان لابد من حيطة وحذر وقفة مع دين الله جل وعلا. معظم النار من مستصغر الشرر. والمسائل، المسائل الشرعية لابد من الوقوف معها موقف التعظيم. هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. وإلا فانظر في شأن الأفاضل، دخل جعفر بن أبي طالب على النجاشي، وكان عادة الأساقفة والبطارقة إذا ما دخلوا على النجاشي هيئة الانحناء، يدخلون عليه بهيئة الانحناء، فطلب من جعفر أن يصنع ذلك فرفض، وقال إنا قوم لا نسجد لغير الله. تقول وضع اضطرار، وهو في موقف الأسير عند النجاشي في دار الأباعد، ولكنه الدين الذي يلتزم في العسر وفي اليسر وفي المنشة والمجرى. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها خرجت للصلح بين الفئتين، فنبحتها كلاب الحوء بيوم الجمل، فراجعت لتوها ومن فاولها، وكانت إذا ما تذكرت هذا الموقف تبكي حتى تبل خمارها، وهي ما خرجت إلا للصلح، سياسة شرعية ونوع من الاجتهاد، وهي أهل لذلك رضوان الله عليها. ولكن لما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنا من تنبحها كلاب الحوء كانت تبكي وتكثر من العتق. هذا هو شأن المسلم، رجاع ولوام، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح لنا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحلم ما أحل الله جل وعلا، وإلا فبئست السياسة حينئذ إذا ما كانت مكيافلية. ولذلك لما اتهمها البعض بأنها لعبة قذرة، لعبة أقرب إلى الخيانة وإلى الكذب، إلى التبديل وإلى التغيير. أن يبيع الإنسان نفسه ودينه بثمن بخس، لمذهب؟ وما هو الغرض من وراء ذلك؟ قف حيثما أوقفتك الشريعة، وكن على بصيرة من أمرك وأمر الناس. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء. خف على دين الله أن يغير، أن تبدل شعائره وشرائعه. هذا هو الواجب عليك، ولكنها صارت المصالح المبتذلة التي تحتاج إلى ضبط، إلى ضبط شرعي. وإلا فالبعض منا وضع النخبة نصب عينيه وكأنها أشبه بالبعبع أو العفريت، والبعض الآخر وضع الأمريكان والغرب نصب عينيه، فصارت اندفاعاته على توهمات، على خيالات، على حسابات لا تليق بالصغار. من هم هؤلاء النخبة الذين تضعهم أنت نصب عينيه؟ لا يساوون نصفا في الألف. والشعب شعب مسلم محب لإسلامه ولدينه، فلا تغير ولا تبدل، حتى حافظ على إرادة من انتخبوه، حافظ على هوية هذه الأمة المسلمة. خاطب الأغلبية باصطلاح البعض، لا تنسى إسلامك ولا دينك قبل ذلك، لا ترضي أحدا بسخط الله، فالدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الإيمان. وإلا فأنت ترضي الناس بسخط الله يسخط عليك ويسخط عليك الناس، بعكس ما لو أرضيت ربك يوشك أن يرضي عليك الناس ويرضى هو عنك. والجنة والنار بيد الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. البعض حتى لم يقرأ الواقع قراءة صحيحة، وإلا فانظروا لما يفعله يهود من توزيع للأدوار، يقولون حمائم وصخور، وكلهم يهود يعملون بعقيدة يخدمون عقيدتهم، هذا هو شأنهم، ويلعبون بورقة المتشددين عندهم والمتطرفين لديهم، وأنهم عندهم صقور لا بد من مراعاة مصالحهم، ويلعبون بمثل هذه الأوراق ويعتبرونها أوراقا للضغط. هذا شأن حتى من درس سياسة ولم يكن على دين ولا على فقه وشرع، ولكن البعض مبتذل عندنا، يسارع بالتفريط، يسارع بالتغيير وبالتبديل، حتى ولو وصفت بوصف التشدد لا بأس بذلك. أنت لن تغير ولن تبدل في دين الله، أنت عبد الله، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الحذر، كل الحذر من أن توضع أنت في قفص الاتهام. اقرأ الواقع، اقرأ السياسة قراءة واعية، وإلا فالعلماني والليبرالي قد يلجئك لأن تدافع عن نفسك، وكأنه القاضي الذي يقف على منصة القضاء. هذه حسبة معكوسة، حاول أن تخرج منها لتوك ومن اللحظة الأولى. أنا لا أوضع في قفص الاتهام، إن كان ولا بد من الجلوس على منصة القضاء فأنا الذي أقف عليه، أحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهاجم بدين الله أعداء الإسلام والمسلمين، لا بطح أبدا على الدماء. إن كان الليبرالي والشيوعي توديه الجرأة، الوقاحة، لأن يتجاهر بما هو عليه في مواجهتك ومع شعب مسلم. فهل أستخزي أنا؟ هل أولي أنا وأعرض أنا؟ أغير أنا وأبدل أنا؟ كيف يكون ذلك؟ البعض لم يدرس لا دينا ولا دنيا، لا سياسة شرعية ولا سياسة واقعية، ولذلك يكون الابتزهال، ولذلك تخسر القضية إن لم يكن عاجلا فآجلا، وإلا فالمرجع والمآب إلى الله، وعند الله تجتمع الخصوم، الحاكم والمحكوم، الظالم والمظلوم، الكل سيقف بين يديه من لا تخفى عليه خافية. الواجب عليك أن تتثبت، أن تتثبت أنت على دين الراسخ، على دين متين، هذا أمر ربك جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا شعب مسلم يحتكم بشرع ربه، توضح له الحقائق، ما يزيف على أدمغته، ما يلبس عليه، بل أنت في مواجهة قلة نافرة من دين الله عندها الجرأة أوشكت على التغيير والتبديل، فما الذي يحافظ على نفسه وعلى شريعة ربه جل وعلا؟ وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسا، تخيل أنك ستلقى ربك بعد هذه الكلمة، كيف يكون حالك وشأنك؟ اقرأ، إن احتجت للعمل بالسياسة اقرأ سير العلماء مع الحكام كيف كانت المواجهات، وستقول سياسة، هل غيروا أو بدلوا؟ لما يقول سليمان بن عبد الملك وهو من هو لأبي حازم، قل لي لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. لسان واضح فصيح ما يلتبس على أحد يفهمه كل إنسان. قال له قل لي ماذا لنا عند الله غدا؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال وأين أجده؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قال فأين رحمة الله إذن؟ قال قريب من المحسنين. تقول سياسة شرعية. لما قال له عظني قال احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. اقرأ قصة سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي. أنت صاحب دعوة، كيف تفصل دعواتك عن سياساتك؟ لا فصل أبدا بين دعوة وبين سياسة، وإلا فهو لسان واحد يتكلم نرضي به ربنا جل وعلا في العسر واليسر والمنشة والمكره. قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. النقص يبدأ يسيرا ثم يستفحل يوما بعد آخر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والإنسان قد يذهب دينه بالكلية، فإما ما نظرت في بدايات الأمر وجدت أمورا خفيفة، أمورا يستهان بها في حسابات البعض، وأنظر لمن يزني، وأنظر لمن يسرق، وأنظر للجرائم والكفر والضلالات. انظر في قصة برسيسة العابد وغيره، ستجد أن البدايات كانت هينة وخفيفة، بل البعض تغير لسانه مع المشاركة السياسية، نسي البدهيات. كيف يخلص العمل لله جل وعلا؟ في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كان البعض يدقق، لا أقول في دفع النفقات هنا وفي الدعايات هناك، كان يدقق حتى في صلاة وخروج لجنازة ولغير ذلك من المعاني، ويقول إني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. يطالب بالخروج لصلاة الجنازة، يتمهل حتى يستحضر نيته. لماذا هو خارج لصلاة الجنازة؟ هل هو خروج للنفس أم هي طاعة وقرب لله جل وعلا؟ كان الفضيل يقول ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. تحتاج لصحة العمل سياسة شرعية. فهل أتقنت معاني الفقه؟ هل أتقنت معاني التوحيد؟ الفرائض كيف تصح وكيف تبطل؟ الشبهات ودفع الشبهات عن النفس. سل أهل العلم، استحضر الأسئلة التي قد تنطرح عليك حتى ولو على جهة المفاجأة. بماذا ستجيب هنا وبماذا ستقول هناك؟ إن لم تستحضر إجابة فالتزم الصمت، خير من أن تتكلم في دين الله بغير علم. وإلا فمن الأمور الخمسة المتفق على تحريمها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نحتاج لبصيرة في الأمر كله، في الإقدام وفي الإحجام، في الحركات وفي السكنات، حتى تكون طاعة وعبودية لله جل وعلا، وليس المقدور عليك المعجوز عنه. والإنسان عليه أن يراجع نفسه، يطلب السلامة في العاجل والآجل، وإلا فالأمر إما جنة وإما نار. نسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كنا نتكلم في السياسة، كنا نتكلم في حرب فلسطين وأفغانستان والعراق، كنا نتكلم في إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق شرع الله جل وعلا في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه سياسة شرعية. كنا نحجم عن بعض المشاركات السياسية لسبب أو لآخر، وإلا فمن أقدم بعد ذلك لابد وأن يقدم على بصيرة من أمره، لابد وأن يكون على بصيرة من أمره وأمر الناس، وأن يقيم طاعة الوقت، وأن يحكم الضوابط الشرعية. شرع الله مصلحة كله، ندرك ذلك، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ليست هي بالمصلحة الهوائية، لا، هي مصلحة شرعية. فإن أعوزك الأمر ولم تستطع أن تضبط الأقوال والأفعال فردها لعالمها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. لا داعي للتهور، ولا داعي للإقدام في مواطن الإحجام، ولا للإحجام أيضا في مواطن الإقدام. أنت عبد لله، احرص على طاعة ربك، واستقرئ سنن الأنبياء والمرسلين، المسائل التي يتفق عليها، متابعة الفرائض بالنوافل، الحرص على طاعة الوقت، إقامة دين الله في دنيا الناس، المحافظة على هوية هذه الأمة، والحرص على الرجوع بها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله من صور الحرص المتأكد. المقدور عليه ليس كالمعجوز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مسائل أيضا تراعى، التخوفات لابد وأن توضع في إطارها، وإلا فقد قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالتخوفات من الأمريكان ومن الاتحاد الأوروبي، وأنهم سيقولون عنا كذا، أو أن العلمانيين والليبراليين سيصفوننا بالتخلف والرجعية. ولذلك نسارع ونبادر في التفلت من دين الله. هذه توهمات، هذا شغل وسوسة، لا يليق بك إلا أن تثبت على طاعة الله جل وعلا. خذ الدرس إن لم تأخذه من شرع ودين، خذه من أعداء الإسلام والمسلمين، وإلا فالمتبرجة صارت قاضية، هي التي تحاكم المحجبة. والعلماني والشيوعي هو الذي صار يحاكمك، بدلا من أن تضعه أنت في قفص الاتهام، تقول: انحرف عقلك، ضل سعيك، انحرفت فطرتك، أنت بحاجة لتوبة، وأن تراجع معاني إيمانك. صرت أنت وكأنك النخذي في قفص الاتهام تتلمس البراءة المرة تلو الأخرى، بل تغير وتبدل في دين الله، وكأنه البطحة على الدماغ. تحتاج أنت لوقفات إيمانية. أحكم المسألة، أحكم السفينة، فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل. وانظر فيما كان عليه الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، بل البعض فر من الشهرة وقال: ما الحياة إلا هكذا، حيث لا نعرف. وكان إبراهيم بن أدهم يقول: من شاهق إلى شاهق. فلا بأس بذلك، نوعيات وصور لا يصلحها إلا هذا العمل. هم الإمام أحمد بترك ترك بغداد لما كسعوا ابن المبارك، وكان من الشهرة والغنى بمكان في مكان لا يعرف فيه، وكأنه عوتب في ذلك، قال: ما الحياة إلا هكذا حيث لا نعرف. طلبوا السلامة لقلوبهم. ماذا لو حدثتك أنا أو حدثت السياسي بالحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، بختم الصلاة، بالاستعداد لشهر رجب، وكأنه سينظر إلي نظرة احتقار، ما الذي أتكلم فيه؟ وكأنني أتكلم في سفاسف. هكذا تؤول بنا الأمور والأحوال. ما الذي صار منكم يتكلم في معاني عقيدة وكأنها صارت نسيا منسيا؟ نحتاج لوقفة إيمانية في العسر واليسر والمنشة والمكره، لا أن نحيا حياة الخفة، لا أن تطيش العقول. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راعلة، والكل ينظر نفسه مزهوا. المزهو بحق هذا إن حدث، إنما الذي يستقيم على شرع الله ولن يزهو بنفسه سيظل يتخوف على نفسه أنا الليل وأطراف النهار. أما أن نعوج وننحرف وننظر لأنفسنا نظرة من أقام الحق في الخلق، نظرة من يجاهد في سبيل الله وهو الذي يغير ويبدل، هذه انتكاسة ومصيبة من بعد مصيبة. فلا بد من وقفة حق، نحسن المسير إلى الله، نجمع بين الخوف والرجاء، نتأسى بالأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر، بحاجة لأن نحافظ على معاني الشريعة وعلى معاني العقيدة حيث متأكدة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة يغضب ويقول: أهذا وأنا حيا بين أظهركم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. يسمع أم العلاج عندما مات عثمان بن مضعون تقول: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. قال له: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ قالت: سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذ لم يكرم؟ رد علي بما هو أبلغ منه وقال لها: والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا. عندما يمتدح البعض يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عندما كان في مرضه الأخير كان كلما يفيق يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا. فلا تغير ولا تبدل، لا تعظيم إلا ما عظمته الشريعة، ولا تحقير إلا لما حقرته الشريعة. فلا تعظم ما حقره الدين، ولا تحقر ما عظمته الشريعة، تدور مع إسلامك حيث دار. عندما سمع الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، حيط لجناب التوحيد وحيط أيضا لجناب التشريع. وإلا فلما رأى الرجل يحج مستندا بين رجلين وسأل عنه قالوا: نذر أن يحج ماشيا، قال: مروا فليركب، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وانظروا لحيطة الصحابة بعد ذلك. ابن عمر يسمع رجلا يقول وقد عطس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ما هكذا علمنا رسول الله؟ قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر عمر إلى الحجر الأسود ويقول: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. هكذا كان شأنه مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل يقف في الشمس ولا يتكلم، فسأل عنه، قال نذر أن يصوم ولا يتكلم ويجلس في الشمس، قال مروه فليتحول إلى الظل وليتم صومه وليتكلم. فلا ابتداع في دين الله ولا اختراع فيه، محافظة على معاني التوحيد، محافظة على معاني التشريع. هذا مقتضى الكلمة التي دخلنا بها في دين الله، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقول عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله جل وعلا، فلا تغيره ولا تبدله. ولذلك كانت دعوة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه بعد أن تقلد زمام ملك مصر: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفاني مسلما وألحقني بالصالحين، لا تكلف إلا نفسك. هذه نفس تسعى في نجاتها، لا داعي أبدا للتغيير ولا التبديل. قف حيثما أمرتك الشريعة أن تقف، فإن لم تستطع برأت ساحتك، خلصت رقبتك بين يدي من لا تخفى عليه خافية. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يتوفنا وإياكم مسلمين غير مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم وسع على أهل القبور قبورهم، ونور على أهل القبور قبورهم، وارحمنا برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا صائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.